من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المجاز، وقلنا إن الكلام في مقامين: المقام الأول في أصل صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، وقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن هذه الصلاحية مكتسبة من نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، وذلك على أساس أن القانون التكويني الذهني الذي عبر عنه السيد الشهيد بقانون الاقتران الأكيد، كما يجري لإيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، كذلك يجري لإيجاد العلقة بين المعنى المجازي، وذلك على أساس مجموع اقترانين أو اجتماع اقترانين كما تقدم، وأن اللفظ مقترن بالمعنى الحقيقي، فإذا كان المعنى المجازي مقترنا بالمعنى الحقيقي حصل اقترانان، ولو اقتران غير مباشر بين اللفظ وبين نفس المعنى المجازي. مجرد الاقتران كاف لاكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، لأننا لا نريد من الدلالة إلا ما يكون تصور أحدهما مستلزماً لتصور الآخر، أو صالحاً لإحضاره صالحاً لإحضار الآخر. اللفظ بعد أن يقترن بالمعنى المجازي يصبح صالحاً لذلك ولو في الجملة، يعني نحن الآن لا نتحدث عن التفاصيل إنه كيف يحضر اللفظ المعنى المجازي مع القرينة من دون القرينة. في الجملة نقول بما أنه حصل الاقتران فإن اللفظ حينئذ يكون صالحا لإحضار المعنى المجازي. نعم، حيث كان هذا الاقتران اقترانا بالواسطة ولم يكن اقترانا مباشرا فهو اقتران ضعيف، فلذلك لا يخرج إلى مقام الفعلية إلا بأن يأتي المتكلم بالقرينة. طبعا التذييل الذي ختمنا به البحث يوم أمس هو أنه لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قائل بانسلاخ الدلالة التصورية لللفظ على المعنى الحقيقي عند نصب القرينة الصارفة. يعني في حالة أن المتكلم نصب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فهل تزول الدلالة التصورية؟ هل تزول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي الموضوع له وتصبح الدلالة التصورية دلالة لللفظ على المعنى المجازي؟ لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف في هذه الحالة يقول بأن اللفظ لا يدل بالدلالة التصورية على المعنى الحقيقي، فإن اللفظ كما يستفاد من كلمات المصنف هنا وفي هذا الكتاب فيما تقدم فيما سيأتي وفي غير هذا الكتاب أيضا، أن دلالة اللفظ تصورا على معناه الموضوع له ثابتة له وفعلية له في جميع الأحوال، وهي لا تنفك عنه بحال، اللهم إلا إذا انعدم الموضوع كأن لم يكن السامع عالما بالوضع، هذا من باب انعدام شرطها، انعدام الموضوع. أما أن نتصور هكذا أنه صدر اللفظ من لافظ كائنا من كان والسامع عالم بالوضع ملتفت إليه ولم تحصل الدلالة التصورية، فهذا غير مقبول، بل حتى في حالات قيام القرينة الصارفة اللفظ تنعقد دلالته التصورية على المعنى الحقيقي الذي وضع له. مثلا لو قال هكذا: رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة على إرادة المعنى المجازي الرجل الشجاع، هذه القرينة لا توجب انهدام الدلالة التصورية الوضعية، يبقى المفهوم من كلمة أسد في مرحلة الدلالة التصورية هو الحيوان المفترس. غاية الأمر أن القرينة تقول بما أن المتكلم نصب قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، فهو إذن لا يريد المعنى الحقيقي واقعا وجدا، ولا يريده استعمالا، وإنما يريد المعنى المجازي.
المعنى المجازي قد يقع بالدلالة التصورية.
بعبارة أخرى، القرينة الصارفة صارفة عن كون المراد هو المعنى الموضوع له، لا عن كون المستفاد من اللفظ تصورا هو المعنى الموضوع له. فرق بينهما. هذه القرائن قرائن مرادية وليست قرائن تصورية استنادية. قرينة راجعة إلى أن المتكلم لماذا ينصب قرينة؟ ليبين ما هو مراده، لا ليبين ما هو المعنى الموضوع له اللفظ. أصلا فلسفة القرينة ما هي؟ لماذا تنصب قرينة؟ تريد أن تقول إن يعرب بن قحطان وضع لفظ الرجل، وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، أم تريد أن تنصب قرينة في كلامك لتقول إنني أنا المستعمل المتكلم أريد من الأسد في المقام غير المعنى المعنى الوضعي، غير الحيوان المفترس، الرجل الشجاع. فالقرائن إنما توجد ظهورا تصديقيا جديدا، إنما توجد دلالة تصديقية مغايرة، لا أنها توجد دلالة تصورية مغايرة. دلالة التصورية تبقى ثابتة والحال هذه واضح. بس إذن هذا الذي ربما توهمه عبارة المصنف من أن لها مفهومان، هذا ليس في محله، يعني المصنف قطعا لا يريد ذلك.
هنا المعنى المجاز لا يمكن أن يقع بالدلالة التصورية
على هالكلام ده.
لا،
لأنه فيش قصد، يعني ده صار في المعنى.
شوف شيخنا، يعني الآن تعال نحلل تحليلات بسيطة. الآن المجاز ما هو؟ استعمال اللفظ في غير موضع له، ليس كذلك؟ طبعا بس للتنبيه، المجاز في كلمات الأصوليين صفة للاستعمال، هذا الاستعمال مجاز وهذا الاستعمال حقيقة. المجاز في استعمالات المناطق صفة لللفظ، اللفظ المستعمل في موضع له حقيقة، المستعمل في غير موضع له مجاز. تكون في تقسيمات اللفظ يقسم اللفظ إلى مختص ومتجل وحقيقة، مش حقيقي، حقيقة ومجاز. حقيقة ماذا؟ اللفظ المستعمل في موضع له. هنا لا، نقول المجاز صفة لنفس الاستعمال، نقول هذا الاستعمال مجاز أو مجازي. كثيرا في كلمات الأصوليين يقولون هذا مجاز، أي استعمال لللفظ في غير موضع. المهم هذا استطراد. الآن إذا كان المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له، الاستعمال أليس متأخرا عن وجود إرادة استعمالية؟ فإذا الدلالة التي تنعقد في مقام الاستعمال هي الدلالة التفهيمية، الدلالة الأولى، الدلالة التصديقية الأولى يعني. فحينئذ إذا كان استعمال، إذا كانت المجازية من شؤون مقام الاستعمال، فهي في مرتبة الدلالة التصديقية الأولى، لا في مرتبة الدلالة التصورية. الدلالة التصورية عند المصنف، عند المشهور، هي الدلالة الوضعية خاصة، والاستعمال متأخر عن الوضع. فالمجازية التي هي من شؤون مقام الاستعمال وصفة للاستعمال متأخرة عن انعقاد ظهور وضعي تصوري لللفظ في عين موضعه. فالدلالة المفهومة من استعمال اللفظ في موضع له أو في غير موضع له لا محالة لا تكون دلالة تصورية، بل هي الدلالة التصورية التصديقية الأولى طبعا، ويتفرع عنها الدلالة التصديقية.
إذا ده اللفظ من متكلم غير واعي على المعنى المجازي، شو يكون هالمعنى؟
مش واعي
قال الحجر، سمعت الكلام، استقاق حجر قال أسد، وانتقلت إلى الرجل الشجاع، وانتقلت إلى المعنى.
لا صعب، دي كان فكرني يا شيخ محمد.
لما افترض انه سمع مثلا من استقاق حجرين، سمع رايت اسدا يرمي،
هكذا بدت تكون،
سمع من استقاق حجرين رايت اسدا يرمي، وفي هذه الحالة إذا كنت ملتفتا إلى المتكلم لا تحصل دلالة تصديقية أولى قطعا. أما إذا سمعت صوتا ولم تعرف أن القائل من هو، ولم تعرف أن اللافظ هنا في المقام هو استقاق حجرين،
لا عرفت،
ففي هذه الحالة يوجد تخيل دلالة ولا يوجد دلالة.
سيقول أن الحجرين أجب لدلالة أنت على القول بتبعية الإرادة يعني.
كيف؟ لا يوجد تخيل دلالة هنا وليس لأن الدلالة التصديقية الأولى قطعا تابعة للإرادة. ها احنا ما النزاع كان في الدلاله
الاستعماليه، الصوت بحد ذاته ما في مقتضي للدلاله، الصوت بحد ذاته
في الدلاله التصوريه
يوجد تخيل دلاله في المقام، يعني لان الدلاله التصديقيه الاولى فرع الاراده قطعا. الكلام السابق اذا تذكرون ان الدلاله تابعه للاراده او لا في الدلاله التصوريه،
ما فيش نزاع
فينا تصوري،
ان الدلاله التصوريه هل تسمى دلاله او لا بدعوى انه لا توجد اراده، أو حيثما لا توجد إرادة، حيث لا توجد إرادة لا توجد دلالة. هنا هكذا يوجد تخيل دلالة ولا يوجد دلالة حقيقة، يعني دلالة بنظر القاطع مثلا إذا صح التعبير، أما هل هي واقع الدلالة؟ ليست واقع الدلالة. إذن هذا فيما يتعلق بالمقام الأول وهو الكلام في أصل صلاحية اللفظ للدلالة. وقلنا الظاهر أنه لا يوجد نزاع بين القوم في أن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي مستندة إلى نفس وضعه للمعنى الحقيقي ووجود مشابهة أو علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذا مما لا ينبغي الكلام فيه، بل كأنه مما لا كلام فيه لأحد. إنما الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني في صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، أنها بأي ملاك، ما هو المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ طبعا هذا المقام أشرنا بالأمس إلى أنه متأخر عن المقام الأول،
نفر عن الصلاحية،
إذ ما لم نحرز صلاحية اللفظ للدلالة على معنى من المعاني لا تصل النوبة للحديث عن أنه هل يصح استعماله فيه أم لا، فإن الاستعمال لا غرض له إلا التفهيم، واللفظ الذي لا يصلح للدلالة على معنى أو لإحضار المعنى لا يمكن أن يكون محققاً لهذا الغرض، غرض التفهيم. فصحة الاستعمال فرع صلاحية الدلالة، فرع ثبوت الدلالة الشأنية. لذلك قلنا هذا البحث متأخر رتبتان عن البحث السابق. في البحث عن صحة استعمال اللفظ في المعنى نقول لا شك ولا ريب في أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو كاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي عندهم، يتصف بأنه استعمال صحيح. عبارة أخرى، هم يقسمون الاستعمال إلى قسمين، استعمال صحيح واستعمال غلط. الاستعمال الصحيح ينقسم إلى قسمين، استعمال اللفظ فيما وضع له وهو الاستعمال الحقيقي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مثلا وهو استعمال المجازي، ويقابل القسمين الاستعمال الغلط وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون أن تكون هناك علاقة أو حيث لا علاقة بين هذا المعنى وبين المعنى الذي وضع له اللفظ. شوف مثلا الآن لفظ الأسد استعماله في الحيوان المفترس استعمال حقيقي، والاستعمال الحقيقي محكوم بالصحة، يقولون استعمال صحيح. استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال في غير موضع له، لم يوضع للرجل الشجاع، لكنه أيضا استعمال صحيح. لماذا؟ لوجود علاقة المشابهة ملحوظة بين الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس. استعمال لفظ الأسد في الحجر استعمال في غير موضع له، لكنه يتصف بالغلطية، غلط. لماذا هو غلط وليس صحيحا؟ لأن المعنى الذي استعمل فيه لم تلحظ بينه وبين المعنى الموضوع له أية مناسبة. فنحن في هذا المقام نبحث أن الاستعمال المجازي الذي حكمتم بكونه من أقسام الاستعمال الصحيح، على أي أساس بنيتم الحكم بصحته؟ كيف اعتبرتموه استعمالا صحيحا؟ ما هو المعيار في كونه استعمالا صحيحا؟ أما استعمال اللفظ في عين موضع له فلا شك ولا ريب في أن ملاك صحته هو الواضح، وجود العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى الموضوع لا. إذ لا غرض من الوضح إلا التمهيد للاستعمال، لماذا يضع الواضع اللفظ للمعنى؟
للتوصل إلى الأغراض،
توصلا إلى التفهيم، والتفهيم لا يكون إلا بالاستعمال. فهذا الوضع متوفر فيه، ولا غرض من الوضع إلا التفهيم، ولا يحصل التفهيم إلا بالاستعمال، فهذا الاستعمال استعمال صحيح بلا ريب، وملاك صحته كونه استعمالا عن وضعين، يعني مسببا عن الوضع. وإنما الكلام في استعمال اللفظ في المعنى المجازي، كيف قلتم بصحته مع أنه استعمال بلا وضعين؟ والاستعمال بلا وضعين مندرج في الغلط. وجد في مقام الجواب عن هذا السؤال أجوبة عديدة. المصنف لم يشر إلى جميعها هنا في المقام، ونحن نختصر. من جملة الأجوبة التي قيلت أن الاستعمال المجازي لا نسلم أنه استعمال بلا وضع. لا، قبل أن نصل هذا نخليه للآخر. بل هو استعمال بوضع أو عن وضع، فإن الواضع كما وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وضعه أيضا للرجل الشجاع، ولكن بشرط وجود القرينة. يعني قال هكذا: الأسد إذا كان خاليا من القرينة فأنا أضعه للحيوان المفترس، الأسد إذا كان مع القرينة فأنا أضعه للرجل الشجاع. فكل من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معنى موضوع له اللفظ، فالاستعمال المجازي أيضا استعمال بوضع وليس استعمالا بلا وضع، فلذلك كان صحيح.
هذا وضع نوعي يعني،
هذا وضع شخصي. نقول لفظ الأسد، لفظ الأسد مع يرمي موضوع للرجل الشجاع، لفظ الأسد مع
بدي أقول مع يرمي مع
من دون يرمي مثلا ونحوها، فإنه موضوع للرجل للحيوان المفترس. الجواب الثاني أو الوجه الثاني قريب من الأول لكنه متقدم عنه بخطوة. فإن أصحاب هذا الوجه لاحظوا أن الجواب المذكور في الوجه الأول ليس جواباً واقعياً، وأننا لا نستطيع أن نلتزم بأن الواضع لاحظ كل الألفاظ مع كل القرائن الصارفة مع كل المعاني المجازية ثم قام بالوضع لهذه الألفاظ لكي تكون دالة على المعاني المجازية. ما فينا نلتزم أنه والله أسد إجا الواضع لاحظ لفظ أسد بعدما كان قد وضعه للحيوان المفترس فقال أسد مع يرمي للرجل الشجاع مثلا، أسد مع مثلا لنفترض مثلا في بخر الفم مثلا يقال قال الأسد بخر الفم ريحة فمه كريه مثلا، الأسد مع قرينة كذا هو لبخر الفم
بخر مش بخر الفم
بخر الفم كأنه بخر نعم. طب فلا نستطيع أن نلتزم بذلك خاصة وأن كثيرا من الألفاظ لها كثير من المعاني المجازية، ثم القرائن على المعاني المجازية كثيرة أيضا جدا تختلف بحسب الاستعمالات المختلفة. فلا يمكن حينئذ أن نتصور أن الواضع قام بملاحظة كل ذلك وأجرى الوضع الشخصي له، فنلتزم بأنه هناك وضع نوعي. حتى نتخلص من المشكلة نقول اللفظ كل لفظ مع القرينة الصارفة على المعنى الحقيقي عن المعنى الحقيقي يكون ماذا؟ يكون موضوعا للمعنى المجازي. فالمعاني المجازية موضوعة لها الألفاظ بوضع نوعي في حالة وجود القرينة. فرق بيناتهم أنه هون بيجي الواضع بس يخلص الأوضاع، أوضاع اللفظ الحقيقية، الأوضاع الحقيقية للألفاظ، بيجي بيقول قاعدة عامة كل لفظ جاءت معه قرينة صارفة عن معناه الحقيقي الذي وضعنا اللفظ له فهو موضوع للمعنى المجازي.
كأنه أجاز الواضع هون،
مش أجاز، غير الأجاز. فالمعاني المجازية معاني موضوعة لها الألفاظ أيضا بوضع نوعي، فهذا استعمال عن وضع، فهو لذلك يكون استعمالا صحيحا. هذان الوجهان يرد عليهما بجواب واحد أو بنفس الأجوبة حتى، لأنه في أجوبة كثير ذكرت. ما يستفاد من المصنف في هذا الكتاب؟
تذكر جواب؟
في مقام الجواب أنه حينئذن فكيف صارت دلالة اللفظ على المعنى المجازي واقعة في طول دلالته على المعنى الحقيقي؟ الالتزام بكون المعنى المجازي موضوعاً له اللفظ كالمعنى الحقيقي يجعل الدلالتين واقعتين في عرض واحد. ولا يلتزمون بذلك، ولا نظن احدا يلتزم.
يقولوا في اشديه وضعف.
احنا كلامنا شو شيخنا باي، حتى نذكر كلامنا في بحث تحليلي عندنا ظاهره المجاز وان المجازيه فرع استفاده المعنى الحقيقي وان دلاله اللفظ على المعنى الحقيقي اقوى، هذه كلها اصول موضوعيه لغويه، هذه كلها مسلمات في اللغه، الكلام في تبريرها الان. فانتم قدمتم تبريران يعطي عكس الظاهرة الموجودة التي نريد أن نبررها، يعطي كون المجاز والحقيقة في مرتبة واحدة.
فهمت أنا لما أحكي إذا إشكالية على صوت تبرير أنه يبرر الأقوائية على المعنى الحقيقة على المعنى المجازي، على المعنى المجازة هذا غير أنه هذا الوجه الأقوائية وتلزم
شيء تاني. لا لا، ما إننا نحن عم نقول إحنا الأقوائية أمر مفروغ عنه، أمر مسلم، ونحن نبرره بصدد تبرير له. هذا الوجه أو هذان الوجهان لا يصلحان لتبريره. إذا صار المعنى المجازي معنى موضوعا له اللفظ فلماذا إذن يتبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي قبل أن يتبادر إلى المعنى المجازي؟ ما هو سر أن الذهن أسبق إلى المعنى الحقيقي منه إلى المعنى المجازي؟
عدم وجود قرين.
ها؟
عدم وجود قرين. نفس عدم وجود قرين هو
يخلي المعنى. هلا هون لابد من تتمة، وهي أنه الوضع إذا كان هو الاقتران الأكيد فاشتراط الوضع يزول مع الوقت. يعني مثلا نحن بنجي بنقول انه لنفترض انا وضعت لفظ زيد لابني في الليل بشرط ان يكون في الليل، هذا مع الوقت يزول هذا الشرط، شرط الوضع لا قيمة له، هذا لابد من تتميمه بهذا المتم.
مش عم تشتغل معايا على
إذن فهذان الوجهان لا يصلحان لتبرير ما ذكر. بعضهم أو الوجه الثالث أننا لا نقول بالواضح، أننا لا نقول بالواضح وأن المعنى المجازي موضوع له الله، وإنما نقول إن الواضع الذي وضع اللفظ للمعنى الحقيقي أذن لنا في استعمال اللفظ في المعنى المجازي عند نصب القرينة، سمح لنا الواضع. المعنى المجازي ليس موضوعا له اللفظ، لكن الواضع ماذا قال؟ قال يجوز لك أن تستعمل اللفظ وتريد به المعنى المجازي بشرط أن تنصب
قرينة. كل مستعمل واضح صح؟
نعم، الكلام ليس على مسلك التعابد قط. الجواب عن هذا سهل أيضا، يعني هذا الوجه وإن كان أفضل من السابقين، إنه لا يدعي كون المعنى المجازي موضوعا له، وبالتالي نستطيع أن نبرر الطولية أو التراتبية.
يرد عليه ولا يرد عليه؟
يرد، يعني يرد عليه برد وارد، يرد يعني نذكر في مقام الجواب عنه هكذا، اما انه وارد او لا مسكوت عنه.
مش بعيد انك ترى بيقول يرد يعني
مصطلحات. لا مش قاصده يعني قطعا. فاذا هذا الوجه وان كان احسن حالا من سابقيه الا انه يرد عليه ان اذن الواضع لا قيمه له، لأن الواضع إن كان غير الشارع فلا مولوية له، أذن أم لم يأذن؟ وإن كان هو الشارع فعدم إذنه إنما يعني التحريم ولا يعني الغلطية. احنا عن شو عم نبحث؟ الاستعمال صحيح او ليس صحيح؟ غاية ما يعني انه هذا استعمال حرامه ان الوضع هو
يعني وضع معهندك وكأنه النظرية، ما بعرف اذا فهم صح اصحاب النظرية الاولى، وكأنهم عم بيقولوا احنا بنتوقف على
الانتقام
على الوضع الاول، يعني سواء وضع او استعمل حقيقة او مجاز، احنا نوقف عند عباراته وكلماته الاستعمال.
صحيح. نعم. يعني تقريبا انه ايه ممكن بيرجع.
مش خص المولويهم.
ما عم نقول. انت عم تقول الشارع اذن. ما لم يأذن الشارع فلا صحة.
لا بيك حتى الصورة الاولى انه خمس الشارع هو الوضع.
ها؟ الواضع ليس هو الشارع، الواضع بما هو واضع لا قيمة لإذني. أي قيمة لإذني؟
خلينا نحلل أنه هو الشارع عدم إذنه.
ما؟
أن الوضع ليش أنه له مولوية وضع نفس وضعه؟
لا شيخنا شوف، ماني عم قلهم، نحن عم نأشكل عليه أنكم أنتم تقولون المناط في الصحة هو إذن الواضع، فهذا الوضع من هو؟ إن افترضتم أنه هو الشارع وقد وضع بما هو شارعان، لأنه بدك تفترض أنه هو الشارع وأن وضعه للألفاظ كان بما هو شارع أيضا، وإلا لو كان واضعا للألفاظ بما هو خالق مثلا، ها شيء تاني بيرجع للشق التاني حين يعني. إن افترضتم أنه هو الشارع وإذنه تشريعيا، فنقول له مولوية، لكن إذنه لا يعني الصحة، كما أن تحريمه لا يعني عدم الصحة. يكون الاستعمال صحيحاً لكنه يكون حراماً.
إذنه يعني يكون حلال يعني.
نغيت أنه بيكون مباح لك أن تستعمل اللفظ في هذا المعنى، أما هل هو صحيح أم لا؟ الصحة اللغوية التي نبحث عنها ليس فيها
عدم إذنه، يعني أنه لا أذن لك أو سكوته بيكون حرام.
حسب، إذا السكوت له دلالة على الإمضاء أو ليس له دلالة على الإمضاء. ما حد يقول أن الشارع واضع بما هو شارع، هذا من باب الإلزام، أنه نحن عم نفرض كل شقوق المسألة حتى نرد عليه.
عم
تزرق هو. إن لم يكن هو الشارع الواضع بما هو واضع، واضع بما هو واضع مجرد معتبر، لا قيمة لإذنه ولا قيمة لتحريمه.
اعتبر كمان
أذن أو لم يأذن،
مثل اعتبر هو الوضع.
أما نحن ما مشينا، نحن الوضع على مسلك المصنف مش بس تخصيص الواضع، وإنما الحصول الاقتران الأكيد. أما أن يسمح لنا الواضع مثلا أو لا يسمح
لنا الواضع مع اقتران أكيد،
اقتران أكيد بين اللفظ، يعني حصلت العلقة الوضعية. نحن بلحصل الفرط عم نقول ما في واضع، عم نقول في إذن الواضع، ما في واضع أصلا.
صح،
ويجيز يسمح هيك بيقبل، ما في واضع، إذا ما في علقة وضعية لا قيمة لها. نعم، التزمت في وضع صار شيء تاني.
خرجنا
على المسلك الثالث، بيقولوا انه ما في وضع، في اذن الواضع بس، عشان هيك بيتميز عنه. نعم، فالصحيح في المقام ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال بوضع وليس استعمالا بلا وضعين، لكنه ليس استعمالا بوضع جديد وراء وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، بل نفس كون اللفظ موضوعا للمعنى الحقيقي هذا مصحح لاستعماله في المعنى المجازي. نعم. توضيح ذلك أننا نسأل في المقام عن المراد من صحة الاستعمال، ما هو؟ ما المراد من صحة الاستعمال؟ طبعا المصنف في غير هذا الكتاب يذكر شقوقا عديدة، هنا لا يذكر جميعها. يقول: لا يخلو إما أن يراد من صحة الاستعمال حسن الاستعمال وكون الاستعمال حسنا. شو يعني كون الاستعمال حسنا؟ يعني كونه غير مستهجن عرفا. إذن المراد من صحة الاستعمال ما هو؟ حسنه، عدم كونه مستهجنا لدى العرف، عدم كونه مستقبحا لديهم بنظرهم. فإن أريد هذا المعنى من صحة الاستعمال فنقول: ما دام اللفظ صار صالحا للدلالة على المعنى المجازي كما نقحناه في المقام الأول فهو قادر على تفهيمه، وما دام قادرا على تفهيمه فلو استعمله المتكلم والحال هذه في هذا المعنى المجازي لما عد ذلك منه قبيحا عرفا، لأن العرف يرى أن المستعمل في هذه الحالة قد حقق الغرض المنشود له من الاستعمال، وهو التفهيم وإحضار المعنى إلى ذهن السامع. شوف، نحن ماذا نريد الآن من صحة الاستعمال؟
حسن.
أن هذا الاستعمال لا يستقبحه العرف. العرف متى يستقبحون استعمالا؟ عندما تأتي أنت مثلا بلفظ حجر وتقصد منه الكتاب، والحجر والكتاب، الحجر لا يصلح لتأدية معنى الكتاب، أنت تريد أن تفهمني معنى الكتاب، هذا غرضك، لكنك في مقام الاستعمال قلت أعطني الحجر وأردت الكتاب. أنا لم يتبادر ذهني إلى معنى الكتاب أصلا. هنا في هذه الحالة يقال: هذا المستعمل ليس حكيما، هذا المستعمل ناقض لغرضه، هذا المستعمل مخل بغرضه، غرضه التفهيم ولم يأتي بما يصلح للتفهيم. أما وقد فرضنا أن اللفظ يصلح لتأدية المعنى المجازي، هذا نقحناه في المقام الأول. أما وقد فرضنا أن اللفظ من دون حاجة إلى وضع جديد يصلح لتأدية المعنى المجازي، فالآن قال رأيت أسدا يرميه وقصد منه الرجل الشجاع، نقول هذا لفظ صالح لتأدية المعنى المجازي وقد استعمله مع توفر الشرط وهو القرينة، فيكون حينئذ استعماله غير مستهجنين، لا يكون استعماله قبيحا، لا يكون مخلا بغرضه، لا يكون استعماله هذا منافيا لحكمة الواضح. فإذا إن أريد من صحة الاستعمال حسنه كانت صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي كافية في تصحيح استعماله، وإن أريد من صحة الاستعمال، إذا لا يخلو إما أن يراد من صحة الاستعمال حسنه وإما أن يراد من صحة الاستعمال انتساب الاستعمال إلى اللغة أو انتساب الاستعمال إلى الواضع. هذا الاستعمال صحيح إذا كانت تقره اللغة، إذا كان يقبل به الواضع. طبعاً الواضع مش عم نحكي عن شخص معين، مش عم نحكي عن إذن الواضع. صحة الاستعمال بمعنى أن هذا الاستعمال منسوب إلى اللغة، نقول هذا استعمال عربي صحيح طبق موازين اللغة العربية، هذا استعمال صحيح. إذن إن أريد من صحة الاستعمال انتساب الاستعمال إلى الواضع أو إلى اللغة حتى يكون استعمالاً بوضع، هون هذه النكتة، إنه أنتم عم تقولوا أنتم تزعمون أن الغلطية من أين منشأها؟ من كون الاستعمال استعمالاً بلا وضع، حتى يصح لابد أن يكون استعمالاً بوضع. إن أريد من صحة الاستعمال أن يكون الاستعمال استعمالاً عن وضع فنقول يكفي في كونه كذلك، يعني في صدق الاستعمال بوضع على الاستعمال المجازي يكفي وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، ولسنا بحاجة إلى وضع آخر جديد.
ما الصلاحية اكتسبها من الوضع؟ يعني شو الفرق الترديد بين هذا لا يخلو ما يراد
حسنه؟ عم نقول
جواب واحد على اثنيناتهم،
لا عم نقول نحن هيك أن المراد هل هو الصحة العرفية أو الصحة اللغوية، هذا الفرق بيناتهم. الثاني على الشق الثاني الصحة بحسب موازين اللغة بصرف النظر عن الاستقباح العرفي، الاستهجان العرفي، الحكمة. ها الصحة اللغوية يعني بتقول هذا في اللغة العربية استعمال جائز، هذا في اللغة الفارسية استعمال غير جائز، على حسب موازين اللغة قواعد اللغة. اللغة هل تجيز استعمال اللفظ مثلا في غير موضع له بعلاقة المشابهة؟ نقول تجيز ذلك.
مش قصدي إذن، ها مش إذن، شو فرع عنده؟
لا إذن الواضع بمعنى إنه الواضع لم يضع ولا يوجد وضع أصلا، وهذا استعمال بلا وضع، لكن الواضع يسمح بيقول لك مثلا أنت مثلا مباح لك أن تستعملك. نحن نقول شوف نحن بنا نقوله ما بنا نقول استعمال المجازي استعمال مأذون به من قبل الواضع، نريد أن نقول إن الاستعمال المجازي وإن كان استعمالا في غير موضع له إلا أنه استعمال بوضع، يعني ناشئ عن الوضع، أخذ في مقدماته الوضع، غاية الأمر ليس وضع اللفظ للمعنى المجازي بل وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. هذا هو الفرق بين الحالتين، لأنه السيد شيد بغير هذا الكتاب بيقول وإن أريد من صحة الاستعمال إذن الواضع فيرد عليه ما ذكرنا، أن الواضع بما هو واضع لا قيمة لإذنه أو عدم إذنه، بما هو شارع لا ينتج إذنه الصحة كما لا ينتج منعه البطلان أو الغلطية. يقول وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه أو تتوقف صحته على وضع معين، وعلى تقدير التوقف القول بالتوقف يعني التوقف على الوضع لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقيا وهو خلق. هذا إشارة إلى اعتراض يرد على القائلين بالوضع، إنه هذا ما نبحث عنه هو المعنى المجازي، والمعنى المجازي هو ما لم يوضع له اللفظ، فقولكم بأنه وضع له اللفظ يصيره معنى حقيقيا ولو في حين وجود القرين، لكنه يصير معنى حقيقيا. فحينئذ يلغو ويبطل تقسيمكم للمعنى إلى معنى مجازي وآخر حقيقي. قسمة المعنى إلى معنى وضع له اللفظ، المعنى الذي يصح استعمال اللفظ فيه، إلى معنى وضع له اللفظ ومعنى لم يوضع له اللفظ، هذه القسمة حينئذ ليست قسمة صحيحة، قسمة الشيء إلى نفسه وغيره حينئذ. وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف. أيضا طبعا في لوازم تانية تلزم، مثلا من قبيل أن القرينة لا تعود صارفة حينئذ، تصبح قرينة معينة، لأن اللفظ حينئذ يصبح كأنه موضوع، يصبح موضوعا لأكثر من معنى، هو بحاجة إلى قرينة تعين أيا من المعاني الموضوع لها اللفظ هو المستعمل فيه اللفظ في المقام. ثم مسألة ثالثة، أنه الوضع للمعنى المجازي يوجب أن يكون المتبادر، وهذا لعله اعتراض عمدة في المقام، أن وضع أن الالتزام بكون اللفظ موضوعا للمعنى المجازي ولو في حالة وجود القرينة يوجب انفهام أو كون المفهوم من اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية عند وجود القرينة هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. التزمت لأن الدلالة التصورية دلالة وضعية، وأنتم تقولون في حالة وجود القرينة هو موضوع، هذا يدفع الإشكال أو السؤال الذي سألتم عنه، أنهم يلتزمون بأنه نحن نضع اللفظ للمعنى في حالة وجود القرينة. نقول ففي حالة وجود القرينة ينبغي أن يدل اللفظ تصورا على المعنى المجازي حينئذ، لأنه هو الموضوع له اللفظ في حالة وجود القرينة لا المعنى الحقيقي، فلا تفسر الطولية حينئذ. عم يدخل حر، عم يدخل معاه ريحة حر مغلي.
الله
يعين الطلاب.
لا لا
عم يعمل للإخوان في أفريقيا.
بيمرق المرتد بيطعموها أشرب الطعام هذا، نمشي نحن مرتدين عند كل مرة بوم. ما بيأثر.
طيب. وإلا لم ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، إما وضعا شخصيا أو نوعيا. هون مصنف كلامه عام يشمل القسمين، ما ذكر إذن الواضع، هون الوضع بمعنى إذن الواضع. فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على المعنى يحسن استعماله فيه وقصد على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به. ليش؟ مناط في الحسن ما هو؟ أن الاستعمال حتى يكون استعمالا حسنا يجب أن يكون مؤديا لغرض المتكلم وهو التفهيم. والاستعمال متى يكون مؤديا لغرض المتكلم وهو التفهيم؟ عندما يكون اللفظ صالحا لتفهيم هذا المعنى، وقد فرغنا في مرحلة سابقة عن صلاحية اللفظ لتفهيم المعنى المجازي، ولو أن هذه الصلاحية قلنا لا تخرج إلى مرحلة الفعلية إلا بعد نصب القرينة. طبعا هون في مسألة أنه مثلا هناك استعمالات قبيحة رغم أنها تؤدي التفهيم، يعني مثلاً استعمال الأسد في بخر الفم لعلاقة المشابهة،
كلب للضفار
مثلاً، أو مثلاً استعمال لنفترض مثلاً كرمكم الله استعمال لفظ العذراء في الطعام باعتبار علاقة ما يؤول إليه، لأنه مستقبح جداً، مع أن علاقة الأول والمشارفة من العلاقات المنصوص عليها في المجاز. هم تأملوا بس إنه صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى، ها؟
لا
صلاحية كوبا حمص
المشاهد
صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى تأمل
حسن في مرة بالكوبا حالي
تأمل. طيب وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة وهذا ناشئ من وضع اللفظ بالمعنى. والحمد لله وصلى الله على
بارك الله محمد
وآله.
الله
صلى
الله
خاصة انه بالنهاية هذا